بسم الله الرحمن الرحيم.
جاء يوم الغضب غضب واتق الحريم إلى غضب.
أرض من الزمان نظلم ويسلب أمننا وتؤتك أعراضنا. كفى، نريد حقوقنا، نريد كرامتنا.
جرائم الرافضة في المدينة النبوية.
أكثر من 3000 رافضي أمام هيئة البقيع ورددوا العبارات الاستفزازية وجاهروا ببعض الأعمال الشركية وهتفوا بلعن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه.
جرائم الرافضة.
وهجموا على رجال الأمن وروعوا الآمنين.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
جرائم الرافضة.
بل قام الرافضة بلعن ولاة الأمر وسب رجال الحسبة ورجال الأمن وإطلاق عبارات التهديد والوعيد.
لا أناشدكم ولا أطالبكم يا آل سعود، اسمع يا السفير الوحد، فنحن بدمائنا بأرواحنا سنأتي ونقتحم هذه الحلقات والمحاصرات وسنفدي أئمة البقيع بأرواحنا.
وهنا
سؤال مهم،
لماذا افتعل الرافضة هذه الأحداث؟
لأنهم يكفرون أهل السنة ولا يعتدون بهم، لا حكاما ولا محكومين.
يقولون
خذ إسلاحك وقاتل كل وحابي نجس.
يقولون
الوحابي نجس بل أجس من كم.
لعن الله النواصي ولنا صوت المطالب. لعن
ويقولون
الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوس وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية.
ويقولون
الوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله.
ويقول
إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا.
وما هي أهدافه؟
إن رافضة المنطقة الشرقية يسعون للانفصال والاستقلال بالمنطقة الشرقية وتأسيس دولة الأحساء والقضيب.
الواجب على المنطقة الشرقية أن تنفصل فورا عن زندقة وناصب ووحشية الوهابية.
يقولون
فندعو إلى الانفصال حتى عن هذه البلد.
يقولون
من حق الشيعة في الخليفة ليتوحدوا، من حق المنطقة الشرقية أن تستقل ونتوحد مع العراق ومع كل الشيعة في العالم.
ويقولون
مطالبنا ليست إطلاق المعتقلين بل استرجاع كامل حقوقنا أو الانفصال ولن يتوقف التصعيد.
يقولون
إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي.
يقولون
إن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير هذا المكان المقدس.
يقولون
سوف نحتلل المسجد الحرام.
الحرمان الشريفان يكونان تحت الأمم المتحدة أفضل بكثير من الزندقة والنصب والوحشية السعودية.
جرائم الرافضة.
فقد صدرت البيانات من علمائهم تندد بالدولة السعودية وفقها الله وبحكامها وبهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأمن رغم علمهم بأنهم هم من تسببوا في تلك الجرائم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقولون
سبا لهذه القوات المتعجرة الطاغية، دولة ما تستحي، سلطة سياسية ما تستحي.
يقولون
الملك السعودي مسؤول، فإن لم يعاقب فنكتشف أنه زنديق ناصبي ابن
ويقول
بعد اليوم لن نسمح لكم بأن تبقوا حكاما علينا.
ويقول
الكعبة المشرفة حرم الله قد سرق هذا الحرم، وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين.
ويقول
اليوم بدأ المد الشيعي وستصبح الكلمة للشيعة لا صوت يعلو على صوت آل محمد.
جرائم الله.
ولا يستغرب عليهم هذه الأفعال، فتاريخهم مليء بالخيانة والغدر وقتل المسلمين.
شبكة الدفاع عن السنة تقدم جرائم الرافضة في المدينة النبوية للشيخ عبد الله السلفي.
إن أحداث البقيع وما جرى من الأمور في البقاع المقدسة وساحات الحرم النبوي من الرافضة ليست مصادفة ولا عفوية، بل جرى بتخطيط وتدبير مسبق من رؤسائهم ومراجعهم في إيران والعراق، وبتواطئ مع رافضة المملكة المعارضين والمقيمين في الخارج. وللرافضة مطالب قديمة في تلك البقاع الطاهرة، بل يرون أنها في ظل الاحتلال ويجب تحريرها من أهل السنة. فقد قال إمامهم الخميني في حديث إذاعي بتاريخ 20/7/1988 للميلاد، حيث قال سوف نزيل آلام قلوب شعبنا بالانتقام من أمريكا وآل سعود في وقت مناسب، وسنضع وسم حسرة هذا الجرم الكبير على قلوبنا، ونضع حلاوة في حلق أسر الشهداء بإقامة حفل انتصار الحق وبتحرير الكعبة من يد الآثمين، سوف نحتل المسجد الحرام. ويقول الرافضي الإيراني هاشمي رفسنجاني رئيس مصلحة تشخيص النظام لجريدة إطلاعات بتاريخ 14/12/1987 للميلاد، إذا كان علماء المسلمين في العالم غير مستعدين لتقبل مسؤولية إدارة مكة المكرمة، فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير هذا المكان المقدس. ويقول المرجع الشيعي حسين الخرساني في كتابه الإسلام على ضوء التشيع إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي.
استمع إلى شيخهم عادل العلوي وهو يصرح بأن الحرمين الشريفين مسروقين تأكيدا لاعتقادهم، ووصفه لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأنه سارق الحرمين.
فلا أريد أن يسرق هذا الحرم، كما أن مكة المكرمة حرم الله، الكعبة المشرفة حرم الله، قد سرق هذا الحرم، وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين، سرق الحرمين. ويأتي الحجة إن شاء الله ويأخذ الكعبة من يد سراقها.
استمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يطالب بتحرير مكة والمدينة من الاحتلال كما يزعم.
مكة والمدينة اليوم تحت الاحتلال، تحت الاحتلال الوهابي، يجب تحريرهما.
نعم، إنما حصل مؤخرا من افتعال لأحداث البقيع القصد منه هو إظهار السلطات السعودية بممارسة الاضطهاد الديني للطائفة الشيعية، وأحداث المدينة التي حصلت قبل أيام هي محاولة لإبعاد المملكة العربية السعودية عن رعاية الحرمين، ليمارس الرافضة بدعهم ومنكراتهم من نبش لقبور الصحابة وأمهات المؤمنين والبسط والتبول عليها أجلكم الله، بل ولجعلها مداسا لأقدامهم كما حدث وشاهد هذا آلاف المسلمين.
وهذا مقطع قديم من التلفزيون السعودي يؤكد نبش الرافضة للقبور في البقيع قديما.
في العام السابق أيضا العديد من الممارسات الإيرانية من تظاهرات غوغائية ونبش للقبور بالبقيع.
وهذا الدور الذي يلعبه الرافضة في الداخل والخارج هو توافقي تكاملي يسير حسب منهجية مرسومة بدقة تقتضي التخطيط وتحديد الأهداف ورسم تسلسل الأحداث من قبل قوى المعارضة الخارجية الشيعية، حيث قام رافضة القطيف وسيهات والأحساء وبيعاز من تلك الأيادي الخفية بتحدي رجال الأمن بعد انتهاء وقت الزيارة المخصص، عندما قاموا برفض التجاوب مع التعليمات وأصروا على الدخول. ثم الاعتداء على رجال الأمن وقذفهم بالأحذية والزجاجات الفارغة. ويوحي هذا الفعل أن الأمر قد دبر بليل لإشعال الفتنة ولتصوير المملكة العربية السعودية بصورة الدولة الوحشية الإرهابية الظالمة المغتصبة للحقوق، وإعلان المواجهة مع رجال الأمن وأجهزة الدولة ولتحقيق أهدافهم التي يسعون لتحقيقها، ومنها حلمهم بالانفصال عن السعودية والاستقلال بالمنطقة الشرقية عن باقي مناطق المملكة وبتأسيس دولة الأحساء والقطيف.
استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يدعو لانفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، وتظهر في آخر كلامه مطامعه بالنفط وخيرات المنطقة الشرقية.
يجب القيام الفوري والجدي والمثابر باستقلال المنطقة الشرقية عن السعودية وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة كاملة كبقية الدول. المسلمون عندما أعلنوا انفصال الباكستان عن الهندوس وأعلنوا قيام دولة الباكستان كانت محقة لا شك. الآن هم نفس الشيء، المسلمون في المنطقة الشرقية يجب عليهم الانفصال الفوري الجاد عن زندقة ونصب ووحشية الوهابية، واجب ضروري لازم فرض أن المنطقة الشرقية بإيمانها بتشيعها بإسلامها الحقيقي بنفطها ببحرها بمميزاتها بفضائلها بمناقبها بإيجابياتها، الواجب على المنطقة الشرقية أن تنفصل فورا وأن تعلنها دولة ذات سيادة تامة عضوة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى.
استمع إلى شيخهم ياسر الحبيب وهو يسب الحكومة السعودية ويهددها بالانتقام ويطالب بتحرير الحرمين كما يزعم وباستقلال المنطقة الشرقية والخليج، وكان ذلك في مظاهرات أمام السفارة السعودية في لندن.
ونوجه هذه الرسالة لهذا النظام الإرهابي النظام الدكتاتوري الدموي الوحشي أننا اليوم قد جئناكم، واتق الحريم إذا غضب، جاء يوم الغضب، لا أناشدكم ولا أطالبكم يا آل سعود، اسمع يا السفير الوقت، لسنا نطالبكم أو نترجاكم بأن تبنوا قبور أئمة البقيع. من اليوم فصاعدا إذا لم تكفوا عن غيكم وتسمحوا ببناء قبور أئمة البقيع وتفكوا الحصار عن ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن بدمائنا بأرواحنا سنأتي ونقتحم هذه الحلقات والمحاصرات وسنفدي أئمة البقيع بأرواحنا. لقد تركناكم طوال سنوات، تركناكم تلعبون بالمقدرات وتتملكون البلاد والعباد، عصابة إرهابية سعودية وهابية جاءت ويهودية جاءت لكي تتملك هذه الأرض بالغزو بالقتل بالتهجير بالوحشية بالإرهاب. اليوم المعادلات تغيرت، بعد اليوم لن نسمح لكم بأن تبقوا حكاما علينا، نستقل ونأخذ حقوقنا بأيدينا إن لم تكونوا تفهمون لغة الحوار. سنبدأ من الآن بإعلاء الهمة الشيعية في كل منطقة الخليج. من حق الشيعة في الخليج أن يتوحدوا، من حق المنطقة الشرقية أن تستقل، أن نستقل بأنفسنا، أن نطالب ليس الأكراد بأقل منا. نحن لنا حق أيضا بأن تصبح المنطقة الشرقية منطقة حكم دافية على الأقل، وتتشكل إقليم البحرين الكبرى، ونتوحد مع العراق ومع كل الشيعة في العالم. اليوم بدأ المد الشيعي، وستصبح الكلمة للشيعة لا صوت يعلو على صوت آل محمد.
حيث قاموا في اليوم التالي بتجمهر أكثر من 3000 رافضي أمام هيئة البقيع ومحاصرتها، زعما منهم بأن رجال الهيئة قد صوروا نساءهم ومنعوهم من أداء شعائرهم، علما أن تحديد أوقات الزيارة وإغلاق وفتح البقيع من اختصاص أمانة المدينة النبوية وليس من اختصاص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الرافضة يحاولون إلقاء المسؤولية على الهيئة بأي شكل كان، وذلك لأمر يعلمه الجميع، حتى صرح أحد شيوخهم ويدعى صادق الجبران لقناة العالم الفضائية الإيرانية وطالب بحل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لارتكاب عناصرها ما اعتبره تجاوزات خطيرة في المدينة المنورة بمساعدة متشددين سلفيين كما يزعم ذلك الرافضي. والعجيب في الأمر أن الرافضة هم من بادروا بالهجوم على رجال الأمن، وصابوا 2 منهم بطعنات وروعوا الآمنين.
استمع إلى بعض الصيحات الجماعية التي أطلقها الرافضة عند المسجد النبوي وحولوا سكينته إلى هرج ومرج.
بل وقام الرافضة بترديد العبارات الاستفزازية والمجاهرة ببعض الأعمال المخالفة الشركية، بل تجاوز الأمر وهتفوا بلعن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا ملعون من شب الحطب، ويقصدون بذلك أنه أحرق بيت فاطمة وشب على بيتها النار، وهذا كله كذب وافتراء على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون لنا رد بإذن الله تعالى على هذه الفرية.
واستمع إليهم وهم يلعنون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقولون ملعون من شب الحطب على باب بنت النبي والعياذ بالله.
ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب، ملعون من شب الحطب.
بل قام الرافضة بلعن ولاة الأمر وسب رجال الحسبة ورجال الأمن وإطلاق عبارات التهديد والوعيد. وهنا سؤال مهم، لماذا افتعل الرافضة هذه الأحداث وفي هذه الأيام بالتحديد؟ إن رافضة المنطقة الشرقية يسعون للانفصال وتكوين الحلم المزعوم، حتى بعد أن عفى عنهم خادم الحرمين الشريفين صدر عن ما يسمى بحركة أبناء القطيف الجهادية بيان قالوا فيه مطالبنا ليست إطلاق المعتقلين بل استرجاع كامل حقوقنا أو الانفصال ولن يتوقف التصعيد. الأمر الثاني هو الضغط على الحكومة السعودية السنية لتحقيق مطالبهم في تحويل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان يشرك فيه بالله ويلعن فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وحتى تتحول تلك الأماكن المقدسة من عبادة رب العباد إلى عبادة الأموات والتعلق بالقبور والتمسح بها والطواف عليها، كما هو الحاصل في مزارات الرافضة في إيران والعراق والعياذ بالله. الأمر الثالث إيقاف الدعوة التي يقوم بها أولئك الدعاة من أهل الغيرة حيث يقوم بعض المحتسبين بطباعة الكتب والأشرطة وتوزيعها بعدة لغات كاللغة العربية والفارسية وغيرها من اللغات، مما جعل جدران التشيع تتصدع، حتى بلغ الأمر بأن قام مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي يخطب في إحدى التجمعات ويحذر من الكتب التي يوزعها أهل السنة على الوفود الإيرانية التي تأتي للحج والعمرة، بل قد اعترف شيخهم القزويني بأن 30 شابا من طلاب الحوزة العلمية قد رجعوا مشوشين بسبب تلك الكتب والرسائل التي يوزعها أهل الغيرة على الإيرانيين. لذلك افتعلوا تلك القصة المكذوبة وقالوا بأن رجال الهيئة يصورون نساءهم، والحقيقة أن التصوير تم من عدة جهات حكومية، والتصوير حصل بعد هجوم الرافضة على مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان المقصد منه توثيق اعتدائهم على رجال الأمن، والتصوير كان لجميع المتظاهرين وليس على نساء الرافضة فقط كما يزعمون.
استمع إلى أحد شهود العيان يروي ما حصل من الرافضة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي الفرية التي يروج لها الرافضة بأن سبب الأحداث هو ما قام به أحد رجال الهيئة من تصوير نسائهم.
طبعا هنالك أكذوبة كبيرة لعلها أخذت حيز كبير جدا من البلبلة الإعلامية الأخيرة التي حصلت، الحقيقة التي جرحتنا في أنفسنا نحن، يعني لأن هذا صرف للحقائق وهذا اعتداء في حرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف للحقائق. أظهروا صورة لشخص يصور في الأعلى وقالوا أن هذا كان يصور الشيعيات وأن هذا هو سبب الفتنة، والحقيقة أن هذا الكلام كذب. الأمر حدث قبل هذا بساعة، والتدافع حصل قبل هذا، وحصل سبل الصحابة أيضا أثناء التجمع وضرب رجال الأمن بالأحذية والعلب الفارغة، كل هذا لم يذكروه ولم يأتوا عليه. ما حصل من أثناء التصوير يقولون أن رجل صور، وبعد ذلك هذا التصوير كنا نشاهد الرجل الذي يصور، والرجل كان يتجول في المنطقة بوجه عام ليصور الحادثة وكان يوثق لما يحصل. ولو لاحظنا هنالك عشرات المقاطع، أنا لا أقول مقطع واحد، هنالك عشرات المقاطع من الشيعة أنفسهم من عناوين المقاطع في مواقع اليوتيوب مثلا، تظهر هذه المواقع كاميرات الجوال تسير في وسط النساء، وهنالك المتجمهرين كانوا يصورون ورجال الشيعة كانوا يصورون. لماذا هؤلاء لم يثوروا على هؤلاء؟ لماذا يثورون على رجل في الأعلى؟ وهل الرجل كان يصور النساء في بيوتهن؟ الحقيقة أن هذا الأمر كنا نشاهده أمر تافه أمام الحدث العظيم. يعني ثاني يوم عندما تبين لنا في مواقع النت الأمور على رجل يصور تفاجأنا، قلنا أين الحدث؟ الحدث أعظم من ذلك بكثير. كان رجال الشيعة بالطبع كانوا خلف نسائهم، لم يظهروا نهائيا في الصورة ولم يتحركوا، بل بالعكس عندما ساروا على موضوع تصوير وغير تصوير هم كانوا بأنفسهم يصورون. والظاهر من الحادثة التي حدثت أن الأمر كان وكأننا نرى مخطط يقول دعوا النساء يحتكون برجال الأمن ثم رجال الأمن يضربون النساء أو يعتدون على النساء، ثم يقوم الشيعة بتصوير هذا المقطع ثم يظهروه على أن رجال الأمن يضربون هذا النساء، لكن رجال الأمن حقيقة تصرفوا بحكمة ولم نشاهد أي اعتداء.
ورغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها الرافضة فقد صدرت البيانات من علمائهم تندد بالدولة السعودية وفقها الله وبحكامها وبهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الأمن، رغم علمهم بأنهم هم من تسببوا في تلك الجرائم والتجاوزات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والجميع يعلم بأن الرافضة يقيمون في كل عام من شهر شوال مهرجان ذكرى هدم قبور البقيع، والمقصود منه تأجيج مشاعر عوام الرافضة للمطالبة ببناء القبور وللتحريض على الحكومة السعودية. هناك دلائل توحي بدفع قادة الشيعة في المنطقة الشرقية لهذه الجموع وتحريضهم على إحداث القلاقل والاضطرابات في المدينة النبوية، ومنها تحريض شيخهم نمر النمر قبل مدة وحثه لإثارة الفتنة، فقد أخذ يؤجج مشاعر الرافضة في إحدى خطبه مذكرا بأهمية التحرك ودوره في تحقيق الأهداف المرجوة، وهو صاحب المطالب التي كتبها لولاة الأمر، ومنها بناء أضرحة أئمة البقيع في المدينة المنورة، كما يقول بما يتناسب ومقامهم السامي لتكون مزارات ومشاهد مشرفة كما هي بقية المزارات والمشاهد للأئمة عليهم السلام في إيران والعراق. ويقول النمر أيضا: بل يجب على الدولة التكفل بجميع تكاليف التشييد والبناء جبرا لما مضى منها. انتهى كلام الرافضي.
استمع إلى شيخهم نمر النمر وهو يهدد ويتوعد باستخدام كل الوسائل للحصول على مطالبهم، ومنها الانفصال عن المملكة العربية السعودية حرسها الله.
سبا لهذه القوات المتعجرفة الطاغية، ما تستحوا على وجوهكم؟ دولة ما تستحي، سلطة سياسية ما تستحي. شنو السلطة السياسية؟ تسلب الأمن. حتى المرأة لم تسلم منكم، حتى الطفل لم يسلم منكم، وبعدين تريدون نسكت؟ لا، لن نسكت. سلطة سياسية حاقدة علينا، قرن من الزمان نظلم ويسلب أمننا ويؤتك أعراضنا. قرن من الزمان، والذي يمارس السلطة السياسية، السلطة الدينية أداة، كلهم أدوات تستخدمون السلطة السياسية. وهذا ما صرح به أمير المدينة. أمير المدينة قال: من يزور الرسول وفق النظام مخدوم، يعني وفق المذهب السلفي التكفيري التبديعي، ومن لا يلتزم النظام نلزمه. وأنا حذرت السلطة قبل ذلك بهذا الكلام، قلت للسلطة، السلطة الدينية أنتم من يؤيدها، أنتم من يحركها، وحذرتهم من أن يستفزوا الناس. السلطة السياسية هي التي اعتدت واتخذت هؤلاء أدوات. كفى، لن نسكت ولن نخاف، وسنستحدث وسائل جديدة للمعارضة وللرفض. كرامتنا مرهونة، إن لم تفت سنبحث عن خيارات أخرى، وكل الخيارات المشروعة سنمارسها. بل إذا حال والوضع بيننا وبين كرامتنا سندعو إلى الانفصال حتى عن هذه البلد، سندعو إلى الانفصال وليكن ما يكون، حتى الانفصال. كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض، أغلى من وحدة الأمة حتى. ولذلك فلتعي السلطة السياسية، وإلا فلتتحمل مسؤولية تبعاتها، بتعتقل، بتقتل، تضرب، لكن كلها أيام معدودة. الظلم لا يبقى، نريد حقوقنا، نريد كرامتنا. كفى أن نعيش بذل، أن نعيش بسلب الحرية والكرامة. سندافع عن كرامتنا بأرواحنا ومهما تكون النتائج، وكل الخيارات مطروحة، كل الخيارات المشروعة سنمارسها قدر إمكاناتنا لاسترداد كرامتنا ولتثبيت العدالة والحرية.
ثم جاء التصعيد من الرافضة في خارج البلاد في مشهد يدل على التواطؤ بينهم وبين شيعة الداخل، فقد صدر عن جمع كبير من شيوخ الرافضة في القطيف والأحساء والبحرين ولبنان والعراق وقم وطهران، ومن أبرز شيوخ الرافضة في الداخل الرافضي حسن الصفار والرافضي موسى أبو خمسين، ومن الرافضة المعارضين للدولة السعودية في الخارج القطيفي علي الأحمد والرافضي حمزة الحسن.
استمع إلى الرافضي المعارض علي الأحمد وهو يحرض على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ولاة الأمر حفظهم الله، وأنه أعد تقريرا ضدهم لينشره عبر وسائل الإعلام والمنظمات العالمية.
وكما تعرفون وكما رأيتم بأن ما حصل في المدينة هي أول مرة في تاريخ السعودية تحصل مطالبة شعبية ضد هيئة أمر المعروف والنهي عن المنكر، واليوم في العوامية قبل ساعات مظاهرات تطالب بحل هيئة أمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه الهيئة الجاهلية الشيطانية يجب أن تنتهي والجميع يكرهها. ولكن إن شاء الله بقيادة الشيعة سيتم القضاء على هذه الهيئة، وإن شاء الله لدينا تقرير مختصر عن ما حصل، سنقوم بتوزيعه على السفارات الأجنبية في الرياض وعلى منظمات العالمية وهيئات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الأجنبية وعلى أعضاء الكونغرس وكل من له دور عالمي في القضية حتى يعرف العالم ما تورط الحكومة السعودية واستخدامها للخلافات الطائفية للحفاظ على سلطتها وتقوية النظام القمعي التي تديره.
كما أصدر حزب الله السعودي بيانا اتهم فيه النظام السعودي وجرمه وحمله المسؤولية وطالبه بإرجاع الحق لأهله واحترام الحقوق المشروعة للمواطنين الشيعة كما يزعم. وأما من خارج السعودية فقد استنكر مرجعهم صادق الشيرازي ومرجعهم محمد تقي المدرسي ومرجعهم مكارم الشيرازي ومرجعهم عبد الكريم الأردبيلي ومرجعهم محمد سعيد الحكيم وغيرهم الكثير.
وفي تجاوز أخلاقي فاضح أطلق مرجعهم الديني مجتبى الشيرازي كلمات مشينة لا تصدر عن عاقل، فكيف تصدر من عالم ومرجع رفض أخلاق العلماء وتجرد من حسن الخلق، ووصف الحاكم السعودي ومن معه بأبناء العاهرات.
كل من آذى هؤلاء الزوار والزائرات فلا شك أنه زنديق، ولا شك أنه ناصبي، ولا شك بالتبع حسب النصوص الدينية الشريفة أنه ابن القعقاع من أبناء العاهرات، من أبناء الزانيات، من أبناء الكعقاع. أما المسؤولية على السعودية، الملك السعودي مسؤول، فإن لم يعاقب فنكتشف أنه أيضا زنديق ناصبي ابن القعقاع، لا شك في هذه الأمور. إذا عاقب فهناك بحث أن الملك السعودي زنديق ناصبي ابن القعقاع أم لا. أما إذا لم يعاقب فبالقطع واليقين والجزم أنه يكون زنديقا ناصبيا ابن القعقاع.
إن المسلمين أجمع يستنكرون هذه الأعمال التي قام بها الرافضة بحق زوار المسجد النبوي وبحق رجال الهيئة ورجال الأمن ومحاولاتهم المستمرة لعمل الفتن والقلاقل، ولا يستغرب عليهم هذه الأفعال، فتاريخهم مليء بالخيانة والغدر وقتل المسلمين، فهؤلاء هم أحفاد القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود، وهذه الأعمال ما صدرت منهم إلا لأنهم يكفرون أهل السنة ولا يعتدون بهم لا حكاما ولا محكومين. يقول عالمهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثالث صفحة 278 عن أهل السنة ما نصه: وحاصله أننا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل ويسموننا بالنواصب. جاء عن كتاب مسائل الرجال بالإسناد إلى محمد بن علي بن موسى قال: كتبت إليه، يعني علي بن محمد عليه السلام، عن الناصب هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، أي أبي بكر وعمر، واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. وقد صرح عالمهم حسين آل عصفور الدرازي البحراني في كتابه المسائل النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية صفحة 147 فقال: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. ويقول في المصدر نفسه: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن. ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الثاني صفحة 270: إن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله، مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام، بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر لهم التودد. والناصبي عند الرافضة حلال الدم. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية رضوان الله عليهم. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 18 صفحة 463 عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليه، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. وقد حكم شيخهم يوسف البحراني في كتابه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب بكفر ونجاسة أهل السنة واستباحة دمائهم وأموالهم.
استمع إلى حازم الأعرجي أحد قياديي التيار الصدري وهو يقول بنجاسة السني ووجوب قتله:
خذ إسلاحك وقاتل كل وهابي نجس.
الفتوى موجودة، محمد الصادق قالها قبل 7 سنين، قال الوهابي نجس بل أنجس من الكلام.
واستمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يؤكد على وجوب قتل السني:
فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله، وكل من يؤيده بنحو أو بآخر من رجل دين أو غير رجل دين يجب قتله. ومن لا يقول بوجوب قتل هؤلاء وبوجوب قتل مؤيديهم فهو علانية يكفر بالقرآن.
فعلى هذا يعلم بأننا مستباحون، لا حرمة لمالنا ولا لدمائنا ولا لمقدساتنا، ومن كانت هذه عقيدته فلا يستغرب منه استباحة الحرم المدني والاعتداء على زوار المسجد النبوي ورجاله العاملين المخلصين فيه. ولنتذكر ما فعله الرافضة قديما، ألم يعترض القرمطي أبو طاهر الحسين بن أبي سعيد الجنابي للحجيج عام 312 للهجرة وهم عائدون من بيت الله الحرام قد أدوا فرض الله عليهم وقتل منهم خلقا كثيرا. وفي عام 317 للهجرة خرج على الحجاج يوم التروية فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام في الشهر الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم على باب الكعبة والرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام وفي يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، فجاءه رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود وأخذه إلى بلادهم، فمكث عندهم 22 سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي عام 408 للهجرة ادعى الحاكم بأمر الله العبيدي الرافضي الفاطمي زورا الإلهية، وهذا حال كثير من أئمة الروافض. ومن مخازي هذا الرافضي الخبيث التي لا تحصر عزمه على نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى يوم أن أشار عليه بعض الزنادقة بنقل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مصر، فقام فبنى حائزا بمصر وأنفق عليه مالا جزيلا، وبعث أبا الفتوح لنبش الموضع الشريف، فهاج عليه الناس وحصل له من الهم والغم ما منعه من قصده الخسيس، ولله الحمد والمنة. الثانية حينما أرسل من ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث سكن هذا الرسول قرب المسجد، وحفر تحت الأرض ليصل إلى القبر، فاكتشف الناس أمره فقتلوه. وفي عام 656 الخيانة العظمى للرافضة بقيادة نصير الدين الطوسي وابن العلقم الرافضيين، حيث تعاونا على إدخال التتار إلى بلاد الإسلام حتى قتل أكثر من 2 مليون مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي عام 907 للهجرة قامت الدولة الصفوية الرافضية بإيران على يد مؤسسها الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي الرافضي، وقد قام بقتل ما يقارب من 1 مليون نفس مسلمة، لا لشيء إلا لأنهم لا يعتنقون مذهب الرفض. ولما قدم بغداد أعلن سبه للخلفاء الراشدين وقتل من لم يسلك ديانة الرفض. ونبش قبور كثير من أموات أهل السنة كما فعل بقبر الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي عام 1218 للهجرة قام رافضي خبيث قدم من العراق وأظهر الزهد والتنسك، حيث قدم إلى الدرعية وكان من أمره أنه صلى في إحدى مساجد الدرعية خلف الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، فقتله وهو ساجد أثناء صلاة العصر بخنجر معه كان قد أخفاه وأعده لذلك، فرحم الله الإمام وقاتل الله الرافضة الخونة أهل الغدر والخيانة. وفي عام 1405 للهجرة بدأ التحالف الرافضي الماروني الصهيوني ضد المخيمات الفلسطينية واللبنانية السنية، ومهاجمة قوات أمل الرافضية للمخيمات الفلسطينية بمشاركة الموارنة والصهاينة، ونتج عن ذلك 3100 قتيل و15000 من المهجرين. وفي حج عام 1407 للهجرة قام رافضة إيران من جنود الحرس الثوري وبمشاركة رافضة القطيف والأحساء من يوم الجمعة بالمسيرات والمظاهرات الغوغائية في حرم الله بمكة المكرمة، وعاتوا في الحرم فسادا أسوة بأجدادهم القرامطة، وقاموا بقتل عدد كبير من رجال الأمن والحجاج، وكذلك قاموا بتكسير أبواب المتاجر وتحطيم السيارات وأوقدوا النار فيها وفي أهلها، وقدر عدد القتلى في ذلك اليوم 402 قتيل منهم 85 رجل من رجال الأمن والمواطنين السعوديين. وفي عام 1409 للهجرة قام جماعة من المخربين من الروافض بزرع المتفجرات المدمرة في مكة المكرمة في الحج من ذلك العام، بعد أن هربوها من أوكار الرفض والإلحاد إلى حرم الله الآمن، وقد فجروا منها حول المسجد الحرام مساء يوم السابع من شهر ذي الحجة من العام المذكور، وقد نتج عن ذلك التفجير قتل رجل باكستاني وإصابة 16 شخصا بجروح وخسائر مادية، وقد أمكن الله منهم ولله الحمد والمنة، وأقيم حكم القتل على المطلعين منهم بالحادث عام 1410 وعددهم 16 رافضي. وفي يوم عيد الأضحى من عام 1410 للهجرة حيث تحلل الكثير من الحجاج من إحرامهم أطلق غاز سام في نفق المعاصم ليحصد أكثر من 5000 نفس بريئة.
استمع إلى هذا الرافضي في أحد غرف البالتوك على الإنترنت وهو يهدد بأن يجعل الحج حمام دم على المسلمين.
وأنا أقول يا وهابية شهيد الله شهيد الله، اذكروا هذه الكلمة شهيد الله. إذا فكرت بيوم الأيام اتأذى واحد إحسائي أو قتيل أو أي شيعي قسما بالله العظيم لنجعل هذا الحج عليكم حمام دم، احفظوه في راسكم هاي. والله بتصير حمام دم براسكم هاي، حطوه في بالكم الحج جاية وكل حج جاية، وإذا ما كان في حاج والله ندخلكم مبت من إيران وعلى من العراق الآن صرتوا على حدودها، يعني ناكلكم بعضكم.
فهذه أفعال الرافضة وهذه جرائمهم في بلاد الحرمين، ذكرتها باختصار حتى تتذكر الحكومات السنية أن عدة دول سنية إسلامية سقطت بفعل الرافضة. ونقول للرافضة في بلادنا والذين ملأوا الدنيا صياحا وضجيجا وعويلا ولطما على حقوقهم المهدرة كما يزعمون، هل برهن يوما شيعي واحد في البلاد الإسلامية أنه مواطن صالح يعمل لمصلحة بلده ودينه وأمته؟ وكيف يتم التعامل معه وهو يعتبر التقية 19 الدين؟ ولقد صدق من قال في السعودية يخرج علينا شيخ الرافضة حسن الصفار بكلام معسول عن الوطنية والولاء وصالح البلاد والوحدة والإخاء، ثم هو نفسه بعد ذلك يحرك أتباعه في المدينة ثم في المنطقة الشرقية للتظاهر والشغب والاشتباك مع قوى الأمن ورجال الحسبة، ويهدد ويتوعد بمزيد من الثورة والقلاقل إذا لم يتم الإفراج عن الموقوفين في هذه الأحداث. فالرافضة أقوالهم في واد وأفعالهم في واد آخر، يأتون الشيء وضده في نفس الوقت، حتى رأينا الرافضة في الدولة الإسلامية هم دائما في صف كل عدو متربص بالأمة. فنجد مثلا أن أمير أفريقيا المعز بن باديس قد أمر بقتل الشيعة في بلاده سنة 407 للهجرة بعد أن ثبت تورطهم في العمل على إسقاط دولته لصالح الدولة الفاطمية الشيعية بمصر. ونجد السلطان العثماني سليم الأول قد أمر بقتل كل الشيعة في شرق الأناضول عندما علم بأنهم يتجسسون لصالح الدولة الصفوية سنة 920 للهجرة وبدأوا في إثارة القلاقل في شرق الأناضول. ونجد أن السلطان الهندي عالم كير يحرم على الشيعة الانضمام للجيش بعد خيانتهم له في قتاله ضد الراجبوت سنة 1035 للهجرة. وبهذا نسأل الله جل جلاله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يوفق ولاتنا وجميع ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وصلاح، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرد كيد الرافضة في نحورهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.